الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، قبل ذلك ذكرنا في درس الأمس عدد تكبيرات صلاة الجنازة وأنها أربع، وورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنه كبر خمسا وكبر ستا كذلك، وذكرنا أن كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أنه كبر خمسا وكبر ستا وكبر سبعا. وقلنا التكبيرة الأولى يقرأ بها بفاتحة الكتاب، والثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وفي الثالثة الدعاء للميت، وفي الرابعة يسلم. طيب، إذا كانت خمسا أو ستا أو سبعا يدعو، إذا كبر الإمام زاد عن الأربع يدعو بها بما تيسر حتى يكبر التي تليها، يعني بقية التكبيرات دعاء. نعم، اقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين.
آمين.
عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري.
نعم، هذا فيه وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. وطلحة بن عبد الله ابن عوف الزهري المدني قاضي المدينة زمن يزيد، روى عن عمه عبد الرحمن بن عوف الزهري وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وابن عباس وآخرين، قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي ثقة، وكان شريفا جوادا حجة إماما يقال له طلحة، يقال له طلحة الندى، وكان يكتب الوثائق بالمدينة، مات بها سنة 99 رحمه الله. وذكرنا في درس الأمس أيها الإخوة ترجمة، وهي ترجمة حديث في حديث عائشة قال: والله لقد صليت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء. قلنا ابن بيضاء دعد اسمها، دعد داء وعين ودال، اسمها دعد، لعلنا ذكرنا بالخطأ دعدع أو دع، هي دعد، والبيضاء وصف، وأبوها هو وهب ابن ربيع القرشي الفهري. نعم، فهذا الحديث الذي في هذا الباب فيه وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو تعلموا لتعلموا أنها سنة، أي طريقة متبعة وشرع ثابت. وليس المراد بذلك المندوب أو المستحب، واضح؟ السنة المراد بها السنة، قد يقال بها أنها مندوبة، وقد يقال بها أنها ماذا؟ واجب، يراد بها واجب، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فعل كذا وكذا، لا يراد به المندوب، يعني يراد به الواجب. فهنا قال لتعلموا أنها سنة، أي طريقة متبعة وشرع ثابت، وليس المراد بذلك المندوب أو المستحب، فإن هذا إصلاح حادث عند الفقهاء، وهم لفظ سنة ومكروه ومستحب وواجب، هذا اصطلاح حادث يعني قريب عند الفقهاء لم يكن عند الصحابة. واسم السنة يطلق على الواجب وما ليس بواجب، اسم السنة يطلق على الواجب وما ليس بواجب. والسنة في قراءة الفاتحة المخافتة، وإنما جهر بها ابن عباس لتعليم الناس، كما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح لتعليم الناس. يعني ما يجهر الإنسان بالصلاة الجنازة، سواء صلىها بالليل أو صلىها بالنهار، وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ثبوته. وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح في الجنازة سبحانك، قال ما سمعت، قال سبحانك ما سمعت، يعني أن الرجل ماذا يستفتح دعاء الاستفتاح. استدل بهذا الحديث من قال باستحباب قراءة سورة بعد الفاتحة بناء على ثبوت زيادة ذكر السورة، واستحب النووي أن تكون قصيرة، ولعله بنى ذلك على كون صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والاستعجال بالجنازة إلى قبرها، وإلا فالحديث ليس فيه ما يدل على كونها قصيرة. واضح أيها الإخوة؟ هذا الحديث قال فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. وفي رواية فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا، في رواية. وجود ابن المنذر هذه الزيادة وسورة. نعم أكمل أكمل الشيخ رجل تقرأ
العوف. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واستعمل
صلى على جنازة
كسر صلى على جنازة
نعم
فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة.
طيب لا هذا ما نعم ما يدعى به في صلاة الجنازة، ما يدعى به في صلاة الجنازة. وفقوله فحفظت من دعائه لعله صلى الله عليه وسلم جهر به يحفظ عنه، وقال النووي أي علمني بعد الصلاة فحفظته، لكن يعني يرد على يرد ها يرد هذا رواية الترمذي يرد هذا رواية الترمذي وغيره وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأول أظهر اللهم اغفر له. وقلنا أصل اللهم ماذا؟
يا الله.
يا الله، فقدم لفظ الجلالة الله. طيب الياء هذه حتى نعرف أن كانت أصلها يا الله عوضت ميم في آخرها في آخر لفظ الجلالة فأصبحت اللهم. اللهم اغفر له. واغفر له المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وارحمه الرحمة صفة تقتضي الإنعام والإحسان إلى المرحوم برفعة درجاته وتحقيق مطلوبه، فهي أبلغ من المغفرة. الرحمة أبلغ من المغفرة لأن فيها حصول المطلوب بعد زوال المكروه وعافيه يعني من المؤذيات في القبر ومن فتنته ووحشته وظلمته وعذابه، هذه كلها تجمع بلفظ إيش؟ وعافيه، يعني من المؤذيات في القبر ومن فتنته وموحشاته وظلمته وعذابه. واعف عنه أي تجاوز عما وقع له من تقصير في الطاعة حال حياته. وأكرم نزله، النزل بضمتين ما يهيأ للضيف من الإكرام، أي اجعل نزله وضيافته عندك كريمة وأحسن نصيبة من الجنة. وأكرم وأكرم نزله وسع مدخله. فإذا الإنسان لو تأملنا هذا الحديث أيها الإخوة أنه إذا تمسك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية يجد أنها ماذا؟ قصيرة ولكن إيش؟ جامعة. فلو اقتصر عليه الإنسان على السنة لدعا للميت دعاء عظيما. أكرم نزله ووسع مدخله. وسع مدخله يعني مكان الدخول وهو القبر، هذا بفتحة الميم، وبضمها الإدخال في القبر. قال الشيخ عبد الفزاع والفتح أولى لأنه المناسب للمقام ليكون المعنى ووسع مكان الدخول بأن يفسح له في قبره ويفتح له بابا إلى الجنة. واغسله بالماء والثلج والبرد يعني طهره، وليس المراد بالغسل هنا على ظاهره وإنما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة من الذنوب. والماء معروف، والثلج الماء المتجمد، والبرد بالتحريك المطر المنعقد، وجمع بينهما مبالغة في التطهير. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مناسبة تنقية الذنوب بالثلج والبرد مع أن الماء الحار أبلغ في الإزالة. أن الماء الحار إذا أراد إنسان أن يغتسل أو يغسل شيئا أيهما أبلغ في إزالة الأوساخ؟ الماء الحار. سئل شيخ الإسلام تيمية يعني لماذا ذكر هنا الماء البارد مع أن الماء الحار أبلغ في الإزالة، فقال إن حرارة الذنوب يناسبها شدة برودة الثلج والبرد، فناسب أن يذكر ذلك. لأن هذا قلنا ليس المراد بالغسل يعني على ظاهره، إنما أمر إيش؟ نعم، يعني ليس على ظاهره استعارة. والإنسان كذلك يدعو بدعاء عند استفتاح صلاته، ماذا هو؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. كهذا إذا دعا الإنسان في صلاته يعني من الأدعية استفتاح. ونقه من الخطايا يعني خلصه ونظفه، والخطايا آثارها وهي جمع خطيئة وهي المعصية، إما بترك ما يجب أو بفعل ما يحرم. تكون إنسان مرتكب للخطيئة بترك واجبات ما فعلها، ويظن أنه يقول أنا ما فعل ذنوب ومعصي، طيب قصرت في الواجبات هذه خطيئة، أو فعل ما يحرم، فهذا يعني إذا قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني خص الأبيض لأن النقاء فيه أبلغ، حيث إن أقل دنس يبين فيه والدنس هو الوسخ. وهذه الجملة تقدم شرحها في صفة الصلاة، قوله أبدله دارا خيرا من داره، أبدله بصيغة الدعاء من الإبدال، أي عوضه دارا في الجنة من القصور ومن سعة القبور، خيرا من داره في الدنيا الفانية، وأهلا خيرا من أهله. هذا التبديل إما بالأعيان بأن يعوضه الله عنهم في دار كرامته، أو تبديل أوصاف بأن تكون العجوز شابة، بأن تكون العجوز شابة، فهذا إبدال يعني، وهذا معنى دارا خيرا من داره. وسيئة الخلق إلى حسنة الخلق، وهو الأقرب لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فكون الإنسان يلحقون ذريته معه في الجنة وزوجته، لا يظن الظان أن الزوجة التي في الدنيا هي بجمالها الزوجة التي تكون في الآخر، فيقول لا أريد، أريد الحور العين، هي تكون أجمل وأفضل وأحسن من الحور العين، لكن كثير من الناس يجهل ذلك. واضح؟ زوجته التي تكون في الدنيا يجعلها الله جميلة في الآخرة أجمل من الحور العين. والخلق يتغير، ولذلك أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، أنه يبدل حالهم في الآخرة. وزوجا خيرا من زوجه، هذه الجملة غير موجودة في نسخ البلوغ، وهي في مسلم ضمن الحديث، والمعنى أبدله زوجا من الحور العين أو من نساء الدنيا، فإن كانت معه زوجته في الجنة فالظاهر أن المراد إبدال الأوصاف لا إبدال الذوات، قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فالمؤمن إذا دخل الجنة وكانت زوجته صالحة فهي زوجته في الجنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة لآخر أزواجها، وإن كان الميت امرأة، واضح، المرأة لآخر أزواجها يعني قد يموت عنها زوجها فتتزوج من بعده، طيب لأيهم تكون في الجنة لآخرهم، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وإن كانت الميتة امرأة ودعا بهذا الدعاء، إبدالها زوجا من رجال الدنيا في الجنة خيرا من زوجها حقيقة أو حكما. وقد نقل السيوطي عن طائفة من الفقهاء أن هذا الدعاء خاص بالرجال ولا يقال في المرأة، أبدلها زوجا خيرا من زوجها لجواز أن تكون لزوجها في الجنة، لأن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك، وزوج بغيرها يقال للذكر والأنثى. واضح؟ تقول فلانة زوج فلان، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة رضي الله عنها، فبغيرها يصح أن يقال للمرأة والرجل، بغيرها يقال للذكر والأنثى. وقد يقال للمرأة زوجة بالهاء، وقد جاءت كذلك عند أحمد والبيهقي. وأدخله الجنة يعني ابتداء مع الناجين الفائزين، وقه فتنة القبر، المراد بها ما يحصل بعد الموت حين يسأل الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. هذه أعظم فتنة، يعني من أول فتنة يفتنها المرء يعني بعد موته السؤال. والقبر ما بين الموت وقيام الساعة، وإن لم يدفن الميت. واضح؟ الآن هو ذكر قبر، وقيه فتنة القبر. طيب الآن نصلي عليه قبل إيش؟ الدفن. القبر هو موته، حال البرزخ، وهي دار ما بين إيش؟ الدنيا والآخرة. والإنسان مر معنا كم له دار؟ أربعة دور: دار في بطن أمه، ودار في الدنيا وهي دار الدنيا الحياة الاختبار عند بلوغه إلى موته، إذا فيه العقل يسأل ويحاسب ويختبر، ودار هي قصيرة وهي دار البرزخ، والدار الأخيرة جنة أو نار تسمى الدار الآخرة. هذه خير للذين يتقون فلا يعقلون، الدار الآخرة. ودار البرزخ سماها الله عز وجل ماذا؟ زيارة، حتى زرتم المقابر. زرتم المقابر، لماذا سماها زيارة؟ لأن الإنسان إذا زار شخصا ماذا يكون؟ يجلس معه قليل ثم يقوم. سماها زيارة لأن دار البرزخ هي ما بين دارين. نسأل الله السلامة والعافية. قول وقيه فتنة القبر، المراد كما ذكرنا يعني في وهو قيام ساعته وإن لم يدفن الميت. وعذاب القبر أي وقيه عذاب النار بعد البعث، إما بإعانته منها ابتداء، بإعادته منها ابتداء، أو بإنجائه من الدخول فيها. فأنت تدعو لهذا بالدعاء. وقوله وشاهدنا أي حاضرنا، وصغيرنا أي إذا كان المراد به المكلف فلا إشكال، لأن المكلف أنواع، منهم الصغير والكهل والشيبة، وهذا أولى أن يفسر به الحديث. وإن كان المراد من دون التكليف فيرد عليه إشكال، وهو كيف يستغفر للصغير مع أنه غير مكلف ولا ذنب له. فإما أن يقال إن المراد بالألفاظ في الحقيقة الدلالة على الشمول والاستيعاب، كأنه قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين، أو أنه عام مخصوص بمن سيكبر، أو أنه لا يلزم من طلب المغفرة تقدم ذنب، بل قد يكون لرفع الدرجات. قوله فتوفه على الإيمان، توفه على الإيمان يعني التصديق القلبي واليقيني أو اليقين. فالإسلام هو العبادات كلها، والإيمان شرط فيها، ووجودها في الحياة ممكن بخلاف حالة الموت فإن وجودها متعذر. فلهذا اكتفى بالموت على الإيمان خاصة، وطلب الحياة على الإسلام الذي الإيمان جزء منه. وقوله اللهم لا تحرمنا أجره، يعني أجر تجهيزه والصلاة عليه ودفنه وتشييعه، وأجر صبرنا على المصيبة فيه، فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد. وأما أجر عمله فهو له وليس لنا فيه شيء. واضح أيها الإخوة؟ إذا قال اللهم لا تحرمنا أجره يعني ماذا؟ المصيبة والصبر عليها والصلاة والتشيع وما يحصل للإنسان من قراطين، لا تحرمنا هذا الأجر، يدعو. لا يراد به لا تحرمنا أجر أعطنا من حسناته، لا، أجره له. ولا تظن يعني، وفي رواية ولا تفتنا يعني بعده، ولا تفتنا، وفي هذه الرواية ماذا؟ ولا تضلنا بعده، يعني في هذه الرواية أنه يسأل الله ألا يضل بعده، ولا تضلنا بعده، وفي رواية ولا تفتنا، أي بتسليط الشيطان علينا حتى ينال منا مطلوبه. وهذا شامل لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات، الضلال يكون بفتنة الشبهات وفتنة الشهوات. والحديث دليل على مشروعية الدعاء للميت، لأن هذا هو المقصود من الصلاة عليه. وقد ورد في الدعاء للميت أحاديث كثيرة، ومنها ما ذكره الحافظ، وقد تقدم قول البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. واستحب كثير من الفقهاء أن يبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه دعاء عام، مع أن فيه المقال المتقدم ثم حديث عوف لأنه دعاء خاص. والأفضل أن يكون بالأدعية المأثورة، ويجوز الدعاء بكل ما يناسب المقام، ومن ذلك الدعاء له بالمغفرة والرحمة وتنقيته من الذنوب، وإعاذته من عذاب القبر وفتنته وعذاب النار. وقد جاء الدعاء في حديث عوف بن مالك بلفظ المفرد المذكر، فيغير الداعي ما يلزم تغييره في حال التأنيث والتثنية هو الجمع. واضح؟ يعني كان الميت امرأة، ماذا يقول؟ اللهم اغفر لها وارحمها. رجلان، اللهم اغفر لهما وارحمهما. جمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. واضح؟ لا يقول اللهم اغفر له، يدعو له بالمفرد. والإمام يذكر عدد الجنائز، يقول الموتى كذا وكذا، فيدعو لهم بالجمع، كحال إنسان يدعو لنفسه، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت في الوتر. طيب إذا صلى بجماعة، اللهم اهدنا في من هديت، لا يخص نفسه بالدعاء. وهذا هو المقصود، أن الإنسان يعني يراعي ذلك ما يلزم تغييره. والحديث أيها الإخوة دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء له إذا تحققت فيه شروط القبول، ولولا أنه ينتفع ما كان لدعائنا له فائدة. واضح دليل على أن الميت ينتفع بدعاء ماذا؟ الأحياء. ولو لم يكن هناك فائدة ولم يكن هناك انتفاع ما جعل لنا في الصلاة عليه ماذا؟ دعاء. وإذا ما الفائدة؟ أيضا إذا كان الميت طفلا قال بعد الدعاء العام أي بعد ما يدعو بهذا الدعاء العام اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا ذكره الفقهاء وليس في ذلك سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه مرفوعا والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. واضح؟ يعني ورد أن الطفل يصلى عليه ويدعى لمن؟ لوالديه بالمغفرة والرحمة. وذكر الفقهاء هذا الدعاء الذي مضى ذكره. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على المنفوس ثم قال اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. هذا صحه الألباني في كتاب الجنائز. نعم نختم بهذا الحديث.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود صححه ابن حبان.
نعم هذا الحديث فيه الأمر بإخلاص الدعاء للميت، الأمر بإخلاص الدعاء للميت، أن الإنسان يخلص في دعائه للميت. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ما معنى أخلصوا له الدعاء؟ وهذا الحديث حكم عليه قبل ذلك الألباني بأنه حسن، والحديث دليل على أنه ينبغي في الصلاة على الميت إخلاص الدعاء له لأنها صلاة مقصودة له، سواء كان الميت محسنا أم مسيئا، لأن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وشفاعتهم له. واضح؟ تأمل هذا الكلام. الناس الآن إذا وجدوا الطائع ماذا يصنعون؟ يجتهدون في الذهاب والدعاء له والصلاة عليه، والإنسان العاصي قد يتركونه ولا يدعون له، لا يدعو له، يبقى ماذا؟ الإسلام. يكون عنده حب لله ورسوله عظيم، ولكن حملته هذه الشهوات إلى الوقوع في المعاصي والذنوب. قد يكون ذلك كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من الصحابة قال له حمار اسمه، فكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكثر شرب الخمر ويؤتى به ويجلد، فأوتي به مرة وجلد، فقال رجل سبه لعانه قال ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله، عاصي لكن عنده إيش؟ محبة لله ورسوله. نعم. ولذلك قال هنا أخلصوا إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني أخلصوا له الدعاء يعني اجتهدوا اجتهدوا لدعائه, اجتهدوا لدعاء الله عز وجل. لذلك قال أخلصوا له الدعاء. قال هنا ومعنى إخلاص الدعاء أي تخصيصه بالدعاء, سواء كان الميت محسنا أم مسيئا, لأن ملابسة المعاصي أحوج, ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وشفاعتهم له. ومعنى إخلاصه للميت أي تخصيصه بالدعاء, فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص, وإنما يدعى له مفردا أو مع غيره كما في حديث اللهم اغفر لحينا. وقال المناوي أي ادعو له بإخلاص وحضور قلب, لأن المقصود بهذا الصلاة إنما هو المغفرة أو إنما هو الاستغفار للميت, وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال. قال الشيخ عبد الله الفوزان قلت ولا مانع من اعتبار المعنيين, تخصيص الميت بالدعاء والدعاء له بإخلاص وحضور قلب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم.